وكذا وكيف.
إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز وكسرت أغلالها. صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية ضمن سلسلة نهاية العالم متى وكيف. وفي هذه الحلقة موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الفتن. توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول لسنة 11 من الهجرة، في يوم لم يرى في تاريخ الإسلام أظلم منه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما أضوأ ولا أحسن من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الأول بعد وفاة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس قائلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مشاهدين الكرام، ضمن هذه السلسلة المباركة يشرفني ويسعدني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور غريب رمضان، فأهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا بك،
حياكم الله.
أهلا بحضرتك. أهلا.
كل عام أنتم بخير.
وأنتم بخير.
مشاهدين الكرام، أيضا سينضم إلينا بعد قليل الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ مصعد أنور لينضم إلينا في هذا الحديث المهم جدا حول موت النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الفتن. شيخنا الكريم، العلاقة أولا بين موت النبي صلى الله عليه وسلم والساعة، نبدأ بها هذه الحلقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بحضرتك يا أستاذ عمر،
جزاك الله خير.
حضرتك حبيب إلى قلوبنا،
الله يطهرك وأنت كذلك،
وشيخنا الشيخ أبو بكر،
الله يبارك فيك، الله يحفظك،
وبإخواني وأخواتي السادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات. النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
بدأت الإرهاصات بموته صلى الله عليه وسلم قبل أن تحصل الوفاة بعدة أشهر.
نعم.
البداية خالص كانت والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة.
ماذا يعني شيخنا بالإرهاصات؟
يعني المقدمات.
نعم.
المقدمات، الأشياء التي من خلالها تستطيع إن كنت مدققا أن تتنبأ بحدث.
نعم.
لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحج، حجة الوداع، وكان في عرفة، كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الموضوع ما كانش مرة ولا مرتين، ده كان يكرر هذه الكلمة كثيرا عليه الصلاة والسلام.
الكلمة توحي للحاضرين وللأمة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يشعر باقتراب منيته.
صحيح. الكلمة واضحة، واضحة جدا. إنما الصحابة لم يكن يخطر على بالهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يموت. عشان كده لما حصل موت النبي عليه الصلاة والسلام
من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم،
من شدة التعلق، مش متخيلين ان في يوم زي ده ممكن يحصل.
نعم.
يعني لا يتصوروا
ايمانهم بالحياة والموت،
ومؤمنين وعارفين الايات وحافظين الايات: انك ميت وانهم ميتون.
نعم.
ونزل القرآن، نزل القرآن قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص الدين كمل.
نعم.
معنى الدين كمل يعني إيه؟ يعني خلاص النبي عليه الصلاة والسلام أدى رسالته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نزلت سورة العصر التي قال عنها عمر ابن الخطاب بعد ذلك حينما سأل شيوخ الصحابة فجعل كل يدلو بدلوه، ثم التفت إلى ابن عباس فسأله عن سورة العصر فقال ما أراها إلا كانت نعي النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أرى فيها إلا ما قلت يا ابن عباس. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يودع الأحياء ويودع الأموات.
هذا كان في سورة العصر؟
لا ده بعد كده بقى. نعم. يعني انا بتكلم عن الدلالات. الدلالة رقم واحد كانت نزول الآية في قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم
صلى الله عليه وسلم.
نعم. عليه الصلاة والسلام. ونزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة العصر. نعم. كانت معي النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يروح يودع شهداء أحد ويسلم عليهم، وفي ليلة من الليالي يوقظ أبا مويهبة مولى له، يقول له يا أبا مويهبة هيا لنذهب إلى البقيع، ويقف النبي عليه الصلاة والسلام على البقيع. نعم. ويسلم على أهل البقيع، ثم يلتفت، أنا طبعا بقول باختصار. نعم. شديد. ثم يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي مويهبة ويقول يا أبا مويهبة إن الله عز وجل أعطاني مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة
إن شاء الله،
ثم خيرني بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فطبعا أبو مويهبة، ودي طبيعتنا كلنا بنفكر في 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 ما في مصلحتنا.
نعم.
وفيما نحبه نحن. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فاختر مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. فقال لا يا أبو مويهبة، ولكني اخترت لقاء ربي والجنة.
إن شاء الله إن شاء الله.
ورجع النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
وبعد ذلك الحدث اللي بعد كده خروج النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة من الجنازات. ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتد عليه الصداع، حس بصداع شديد. فرجع فإذا بعائشة رضي الله عنها تشعر بنفس الألم، تشعر بالصداع، فهي تقول ورأساه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال لها يمازحها عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو مت فقمت عليك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة رضي الله عنها إذا ترجع فتعرس بإحدى نسائك في بيتي هذا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم يلبث عليه الصلاة والسلام أن أخذه الوجع ونزلت به الحمى عليه الصلاة والسلام. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم، يعني برغم شدة ما هو فيه من ألم ومرض وحمى. يعني احنا عندنا الواحد مننا لو لما حرارته تبقى 38 ونص
في الفراش
بينام، ما بيخرجش ولا بيتحرك حتى، ممكن يصلي في البيت كمان. إنما النبي عليه الصلاة والسلام حريص
على واجباته،
على العدل بين نسائه.
نعم.
عليه الصلاة والسلام. ودي طبعا رسالة قوية.
نعم.
لكل من تزوج أكثر من زوجة، إنه مسألة العدل، العدل بين الزوجات. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وصل لهذه الدرجة ومع ذلك يحرص. ثم لما اشتد عليه المرض واشتدت الحمى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما خلاص بقى في الفراش ما عادش هيقدر يخرج خالص، فجمع نساءه واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة.
استأذنهن ليس إلزاما.
لا مش إلزام. نعم. مش مثلا أنا شفت كده
وعجبه عجبه مش عجبه
لا، استأذنهن عليه. نعم. الصلاة والسلام. ثم جاء بعد ذلك وجاء العباس أو علي بن أبي طالب، اثنان من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
العباس أظن وعلي بن أبي طالب أو الفضل بن العباس. فهو منتقل إلى بيت عائشة، كان مسند عليهم ورجلاه تخطان، تخطان يعني بتزحف
شدة التعب،
مش ما عندوش استطاعة. نعم. يمشي أصلا. عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه،
رجلاه تخطان بتزحف. عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى بيت عائشة وجلس في صحفة أو إناء كبير.
نعم.
من لحفصة، وجاءوا بسبع قرب من آذار شتى وجعلوا يجعلوها في المخضب عليه، هو في المخضب، مخضب حفصة.
نعم.
حتى ذهبت الحمى، وشعر النبي عليه الصلاة والسلام بالنشاط وجعل يقول لهم حسبكم حسبكم. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يخف خرج إلى أصحابه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه، صعد المنبر وجعل يخطب في أصحابه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وبعدين من بين الكلام والخطب والكلمات التي قالها قال لهم إن عبدا آتاه الله من زهرة الدنيا ما شاء ثم خيره فاختار العبد ما عند الله تبارك وتعالى. وهنا يصدع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويجهش بالبكاء ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وطبعا الناس كلها تلتفت، ما لهذا الشيخ الكبير النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن عبد خيره الله؟ فما هو ايه اللي فيه؟ بيعيط هو ليه؟ بيبكي هو ليه؟
يقول
ابو سعيد راوي الحديث فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر اعلمنا. وهنا لما بكى النبي، لما بكى ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال له، قال النبي عليه الصلاة والسلام ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر.
ان شاء الله
امن مش من المنة اللي هي الإنسان بيمن على واحد، لا يعني من أكثر الناس فضلا علي
قربا،
من أكثر الناس بذلا
نعم
للدعوة وفي في ذات الله وفي سبيل الله تبارك وتعالى.
نعم.
لما كان أبو بكر الصديق بقى النبي عليه الصلاة والسلام وكأن بيه تذكر ماضي أبو بكر الصديق لما جاء بماله كله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة.
نعم.
على فكرة ما كانتش مرة واحدة، ده كل ما يتجمع مال يجيبه ويحطه قدام النبي عليه الصلاة والسلام. لما أنفق على النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، ولما يعني بذل وأعتق العبيد في ذات الله،
إن شاء الله.
وفي وفعل الكثير والكثير، فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام كله فقال إن أمن الناس علي، لم يقل في ماله بل قال في صحبته وماله.
إن شاء الله.
الصحبة في الهجرة، الصحبة في الهجرة تركت عند النبي عليه الصلاة والسلام ذكرى لا تنسى، تركت أثرا لا ينسى.
نعم. لأن أخذ له الناس ونصره أبو بكر الصديق.
وكمان جميل الصحبة.
نعم.
لما كان يضع رجله على الفوهات التي في الغار وتخرج حية أو عقرب أو شيء يلدغ أبو بكر الصديق، والنبي عليه الصلاة والسلام يسند برأسه جوه الغار، جوه غار حراء، يسند برأسه إلى فخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويبكي أبو بكر من شدة الألم وشدة الوجع. وهو من هو؟
هل وقفت على سند هذا الأمر يا شيخنا؟ هل وقفت على سند هذا الأمر؟
طبعا الأمر صحيح مسند.
تسقط سيدنا أبو بكر وضع قدمه على فوهة الغار ولدغ صحية
أجل ومش معروف إيه اللي لدغه حقيقة.
نعم.
نزلت وسالت الدموع من عين أبو بكر الصديق على خد النبي عليه الصلاة والسلام فاستيقظ. استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يبكي فرقاه النبي عليه الصلاة والسلام فذهب الوجع فورا حالا. لما كان أبو بكر الصديق يعني يمشي خلف النبي تارة وعن يمينه تارة وأمامه تارة وعن شماله تارة بيحوط على النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه
كل ذا النبي عليه الصلاة والسلام ملاحظه. كل هذا من جميل الصحبة وعظيم صحبة أبو بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده يقول إن أمن الناس عليه في صحبته وماله أبو بكر، لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب الصديق
إن شاء الله.
وفي رواية البخاري إلا لا تبقى خوخة وهي الباب الصغير. كان بيوت الصحابة حوالين المسجد منها أبواب بتدخل للمسجد، فالنبي أمر كل الأبواب دي تتقفل إلا باب الصديق فإنه يظل مفتوحا. لو كنت متخذا خليلا، بيقول الكلام ده قدام الملأ كله، قدام الصحابة كلهم، قدام الأمة الإسلامية كلها، والكلام ده اتنقل لينا جيل ورا جيل مسندا ومثبتا وصحيحا. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن.
إن شاء الله.
يعني حاجات كلها تزكية لأبا بكر الصديق. وينتهي بعد ذلك المجلس ويشتد الوجع
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كان يمهد للأمة وفاته
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. يعني
أحداث كلها بتقول كده.
نعم.
الأحداث كلها. بس زي ما قلت لحضرتك في بداية اللقاء إن الصحابة مش متخيلين مش متصورين إن حدث كهذا ممكن في يوم من الأيام يحصل.
نعم.
إن هم فجأة يصحوا كده ما يلاقوش النبي عليه الصلاة والسلام في صباح يجي عليهم كده، يصحوا يدخلوا كده المسجد، وبعدين يجي بلال لما يجي يلتفت، كان من عادة بلال انه رضي الله عنه انه قبل ان يقيم الصلاه يلتفت الى بيت النبي عليه الصلاه والسلام ويقول الصلاه الصلاه يا رسول الله.
نعم.
لما يكونش النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد متخيلين كده ان تقام الصلاه وما يكونش النبي عليه الصلاه والسلام والذي ام المسلمين، حاجه مش متوقعه.
نعم.
حاجه مش متخيله. فالمهم ازداد الالم وزاد الوجع بالنبي عليه الصلاه والسلام، وجاء حصل ان النبي عليه الصلاه والسلام خلاص لم يعد يستطيع ان يخرج.
نعم.
ما عادش بيخرج الصحابه، وامر بان الذي يؤم المسلمين هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه.
ان شاء الله.
طبعا رفض ابو بكر الصديق، والقصه مشهوره.
نعم.
ويعني كان فيها سجال مروا ابو بكر فليصلي بالناس، وفي النهايه كان ابو بكر الصديق هو الذي يصلي بالمسلمين. ازداد الالم ونزل الوجع، وفي صبيحة اليوم الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام فيه، يعني حتى كان قبل صبيحة هذا اليوم سبقته أحداث.
نعم.
منها لما جاءت فاطمة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
والحدث ده على فكرة أنا لا أستطيع أن أتكلم في هذا الموضوع وأنساه، لأن بيعكس مدى ارتباط النبي عليه الصلاة والسلام بفاطمة.
نعم.
لما كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي تيجي فاطمة أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويجلسها في مكانه عليه الصلاة والسلام،
من شدة تعلقه أيضا بفاطمة،
حبه من شدة حبه لفاطمة رضي الله عنها. وده حنان الأب الذي ينبغي علينا جميعا أن نتعلمه وأن نقف معه. ففي هذه اللحظة دخلت فاطمة على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ تغشاه الكرب، فجعلت تقول وكرب أبتاه، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة.
إن شاء الله.
ثم أشار إليها وأسرها بشيء فضحكت فبكت. الأمر الأول بكت.
نعم.
أسر إليها بأن هذا المرض هو المرض الذي سيقبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسرها بشيء فضحكت.
وما هو؟
أراد أن يدخل عليها السرور.
نعم.
كما حزنت لموت النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الشيء الذي أسر النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة فضحكت؟ أسرها بأنها أول أهله لحوقا به.
الله. وهي سيدة من نساء أهل الجنة.
فضحكت لأجل. نعم. ذلك فاطمة رضي الله عنها هي حتى من المشاهد التي حصلت لفاطمة بعد ذلك بعدما دفن النبي عليه الصلاة والسلام، جعلت تبكي وتقول لأنس يا أنس أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على وجه أبي. أنس بن مالك رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ودفن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة الدنيا كلها نورت.
نعم.
السعادة والبسمة دخلت على القلوب، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن النبي عليه الصلاة والسلام وكأن السماء قد أظلمت،
وقال ما رأيت يوما أظلم ولا أقبح من هذا اليوم،
من هذا اليوم. نعم. كما تفضلت.
نعم.
أظلم منها كل شيء. والله ما نفضنا أيدينا من تراب حتى أنكرنا قلوبنا، يعني شعرنا كأن القلوب ليست منا، شعرنا بوحشة عجيبة كأننا في خيال، كأننا في حلم وفي كابوس مرعب شديد. في صبيحة اليوم الذي قبض فيه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يشتد عليه المرض دخل عليه عبد الله ابن مسعود. عبد الله بن مسعود قال فمسست النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
فوجدته يوعك وعكا شديدا. فقلت يا رسول الله إني أراك توعك كما يوعك الرجلان، أذلك أن لك لأجرين؟ فقال أجل، إن أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. يوعك يتألم،
نعم،
يوعك يتوجع. وجع النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف عبد الله بن مسعود، شاف الألم بالنبي عليه الصلاة والسلام، ألم لم يره برجل قط، ما شافوش عند بني آدم قبل كده أبدا،
من شدة الألم،
شدة وجع ما شافوش، لم يتوقع أن إنسانا يتألم كهذا الألم. ثم بعد ذلك يدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه السواك، وقد صار النبي عليه الصلاة والسلام في حالة من المرض بحيث لا يستطيع أن يتكلم عليه الصلاة والسلام. فأشارت، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عبد الرحمن وإلى السواك، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله
صلى الله
تريد السواك؟ قال: أجل. فأتت بالسواك فاستعمله النبي فتألم منه، فقالت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته، ثم أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم، وقالت: هذا كان آخر عهد ريقي بريق النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
قبل هذا الحدث، قبل هذا الحدث، وفي عند صلاة الفجر، شعر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من النشاط يسبق هذا الحدث الشديد، المرض الشديد الذي فقد فيه النبي عليه الصلاة والسلام القدرة على الكلام، شعر بنشاط،
فخرج لأصحابه،
فخرج لأصحابه وهم في صلاة الصبح،
نعم،
كشف الستار
من حجر عائشة،
من حجر عائشة. احنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم:
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
نعم.
تعرف حضرتك يا أستاذ عمر، لما بتقف في الروضة، عن يمينك المنبر، وعن يسارك بيت النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
هو ده المكان.
نعم.
الحتة دي مش عايز أقول لحضرتك، ظللت سنين لا أستطيع أن أنظر عن يساري
إلى مكان بيت النبي،
لأن كل ما تخيل نفسي هبص أنا أخشى ألا أتمالك نفسي.
نعم.
لأن افتكر المشهد ده، مشهد إن النبي عليه الصلاة والسلام كشف الستار وجعل ينظر إلى أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهم مصطفون لصلاة الصبح. أنس يقول: وكأن وجه النبي عليه الصلاة والسلام ورقة مصحف من شدة البياض والنور الذي كان في وجه النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. اسمح لكم على هذا الاتصال، خد معنا الأستاذ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا يا أستاذ محمد، تفضل.
كل سنة طيب.
على الطيب والصحة والسلامة يا فندم، تفضل.
ما يجب صور غريب شيء عاوز أكلمه.
تفضل الشيخ مع حضرتك. تفضل
مع حضرتك.
تفضل الشيخ ما يسمعه. تفضل. حضرتك اسمعني من التليفون وافصل التلفزيون الله يكرمك.
السلام عليكم صور غريب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وأنت طيب.
وحضرتك بخير.
ربنا يديك الصحة صور غريب.
الله يبارك في حضرتك، الله يكرمك.
ويجيلك أنوار على أنوار يا رب الغريب.
بارك الله فيك.
أنا محمد منتصر. ربنا يجزاك أنوار على أنوار يا رب.
حج محمد منتصر. أهلا أهلا.
ربنا يصلح دعاءك يا غريب.
ربنا يحفظك
ويجزاك
على خير.
اللهم يجزاك أنوار.
الله يبارك في حضرتك يا حج محمد. الله يبارك في حضرتك.
ربنا يجزاك أنوار
يا غريب. ربنا يتم شفاك على خير. ربنا يتم شفاك على خير يا رب.
تفضل يا شيخنا الكريم.
فرأى
وجهه وكأنه ورقة مصحف.
هو بس أحب بس يعني اتصال الحج محمد.
نعم.
الحج محمد يعني مريض شوية، وأنا أدعو الله تبارك وتعالى،
بس الله يشفيه وعافيه،
أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأرجو من إخواننا وأخواتنا يأمنوا، ربنا يتقبل يا رب. وهو دايما كان من الدعوات الجميلة اللي بيدعيها دائما، يقول: ربنا يروق بالك. فأنا بدعي له ربنا يروق بالك
يا رب، الله
ويكشف عنه البلاء يا رب. اللهم أمين. كل الناس تقول أمين. ربنا
آمين
يتقبل
يا رب.
فأنا بقول لحضرتك، يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام، التفت الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كادوا أن يفتنوا.
نعم.
الفتنة إن هم يتركوا الصلاة، يترك الصلاة، لدرجة إن هم أبو بكر الصديق أن يرجع، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكث مكانه ليصلي إماما بالمسلمين، ثم أسدل النبي عليه الصلاة والسلام الستار، وكانت هذه آخر نظرة ينظرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه
صلى الله عليه وسلم،
وكأن الرسالة قد وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. ها هي ثمرة جهدك وثمرة دعوتك وثمرة رسالتك، ها هم مصطفون للصلاة، يتحملون التبع ويتحملون الرسالة ويتحملون الدعوة إلى الله عز وجل. الرسالة كانت قوية جدا جدا. ثم ازداد الوجع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونزل الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بجواره ركوة إناء صغير فيه ماء، يمد يده ثم يمسح بهذه اليد المبتلة جبينه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، تسكرات على النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
إن للموت سكرات. ثم يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وهو مسند برأسه على صدر عائشة. تقول عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذاقنتي وحاقنتي.
الذاقنة اللي هي هنا، الحاقنة فين؟
الحاقنة الذاقنة الحاقنة اللي هي الحلقوم، الحلق
في المنطقة دي.
الذاقنة الترقوة، يعني مسند راسه هنا كده في الحتة دي.
الذاقنة مش الذقن، يعني
مش الذق.
شوف الذاقنة هنا يا شيخنا،
الحلقوم بين الحلقوم والترقوة.
نعم،
الحلقوم والترقوة. قبض النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة. وأنا بقول إن السيدة عائشة هذا الحدث يثبت مدى قوة شخصية السيدة عائشة. إن النبي عليه الصلاة والسلام ده نبيها
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وزوجها. نعم،
وهي الرقيقة الحنونة، ولكن مع هذا قمة القوة.
نعم،
قمة القوة أن تتحمل مشهدا وحدثا كهذا الحدث.
اسمعنا، ناخذ هذا الاتصال. أم عمير من الدقهلية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أم عمير، تفضلي.
أهلا بكم. سمعت قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه من وهو يمر بسكرات الموت صعد إلى المنبر وقال أيها الناس، من أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن ضربت له جسدا فهذا جسدي فليقتص منه. فقام رجل من المسجد وقال يا رسول الله، ألا تذكر يوم أحد، يوم كان في يدك عصا، يوم أحد، يوم كنت تساوي الصفوف في أحد فضربتني بتلك العصا، فأنا أريد أن أغتص منك يا رسول الله، فما مدى صحة هذا القصة؟
طيب تسمعي من الشيخ إن شاء الله.
إن شاء الله،
الله يبارك فيه. قوة شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها،
طبعا هو الجزء الأول صحيح.
نعم،
الجزء الأول صحيح. الجزء الثاني أنا لا أذكر صحته، إنما هو مشهور اللي هو جزء إنه هو قام يقتص. وعلى فكرة لما قام يقتص وهو ممكن يكون المشكلة عند المشاهدة من كده الأخت المتصل، يعني إن هو كيف يكون يقتص، هو لم يقتص، وقام يقبل النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
بس ده الحدث ده ما كانش في خطبة موت النبي عليه الصلاة والسلام، ده كان في موقف آخر.
نعم،
كان في غزوة من الغزوات. إنما كونه حصل في هذا الموقف ما حصلش، مش في هذا الموقف.
وأيضا شيخنا لو رجعنا شوية لورا بالنسبة للحدث وما حدثش، يعني موضوع قصة يلغي الحية سيدنا أبو بكر، هذا أيضا أمر يحتاج للنظر، لأن فيما أعلم أنه ضعيف، فلعلنا نراجع فيه إن شاء الله بعد الحلقة.
ممكن تقول يا أستاذ عمر مختلف في صحته، يعني
نعم،
يعني ممكن لأن في يعني في بعض
يعني مشايخنا قالوا نحن لم نقف على مثل هذا، وإن كان في فيما تفضل فيه المشايخ عن فضل سيدنا أبو بكر وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن صحبته، ما في غني عن هذه القصة. لكن أنا إن شاء الله نسأل فيها مشايخنا الكرام، لكن اسمح لي أن نخرج إلى هذا الفاصل لنستقبل فضيلة الشيخ مصعب الأنور بعد هذا الفاصل. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنرحب بانضمام الداعية فضيلة الشيخ مصعد أنور، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا، حياك الله شيخنا.
الله يبارك فيك. دائما القهريم يجي متأخر. يعني احنا جايين منصوره جايين بدري
زحمه المرور ربنا يهديه
الله يستر. الحمد لله على السلامه شيخنا الكريم. كما ايضا اجدد تحيه وترحاب للداعيه الاسلامي فضيله الشيخ الدكتور غريب رمضان. فاهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
اهلا
بك. فالشيخ مصعد وقفنا قبل الفاصل عند مشهد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ليتم بعد ذلك ظهور الفتن بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فموت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الإمام القاضي المالكي أبو بكر ابن العربي في كتابه الماتع العواصم من القواسم، قال: موته كان قاصمة الزهر ومصيبة العمر، فبموته انقطع الوحي وضاع أمان من الأمانين. الله تعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبموته صلى الله عليه وسلم فقد الناس أمانا من الأمانين. الصحابة يقول قائلهم أنس: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن تراب قبره حتى أنكرنا قلوبنا. أعظم مصاب جلل وقع على رؤوس الصحابة هو موت رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
لأنهم كانوا يحبونه أكثر من أي أحد من المسلمين، حتى أنهم كانوا يتعزون في مصائبهم بموت رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ثم قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفنونه. منهم من يقول ندفنه في البقيع، ومنهم من يقول ندفنه في بيته، ومنهم من يقول كذا، ومنهم من يقول كذا، حتى قال الصديق رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. كان أثبتهم الصديق رضي الله عنه، الصديق الذي يزن إيمانه إيمان الأمة. لما مات النبي سكت عثمان واستخفى علي في بيت فاطمة وأهجر عمر،
بمعنى
يعني قال كلاما شديدا:
والله ما مات النبي،
ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، ولا يرجعن فيقطعن أيدي وأرجل إلى آخر
الكلام. لماذا شيخنا الكريم
من شدة هول الكارثة والمصيبة؟ حتى جاء الصديق رضي الله عنه وقال ما تفضل به الدكتور غريب رمضان. ثم قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت قاسمة فكان لها الصديق،
وهي
اجتمع الأنصار في ثقيفة بني ساعدة. سعد بن عبادة رجل من أكابر الأنصار. الأمر لو عرضناه على عقولنا البسيطة لقلنا إن الأنصار أولى بخلافة رسول الله في حكم المسلمين، البلد بلدهم، أو المهاجرين فتحوا لهم البيوت والقلوب، شاركوهم في أموالهم
أزواجه،
بل منهم من عرض على أخيه المهاجري أن يطلق له زوجة من زوجاته يتزوجها.
انظر إحداهما،
البلد بلدنا وأنتم وفود علينا وفعلنا 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 لأجلكم، طبيعي أن يكون الأمير منا. هذا بمقياس العقل. سمع الصديق بذلك فقال له عمر: نبعث إليهم. فقال الصديق الحكيم: بل نمشي نحن إليهم. وذهب إلى الثقيفة والأنصار حضور
درءا للفتن.
نعم. فقال بعضهم: منا أمير ومنكم أمير. فقال الصديق: لقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم
الأئمة من قريش وأوصانا بالأنصار، فقال: أوصيكم بالأنصار خيرا، أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم من الأمراء ومنكم الوزراء. ثم قال استدل استدلالا رائعا والله. وأنا بقرأ الكلام ده ترضيت عليه رضي الله عنه.
ماذا قال؟
قال لهم إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين وأمركم أن تكونوا مع الصادقين حيث كانوا. وقد قال الله في قرآنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
الله إن شاء الله.
فما قام الصديق إلا وقد بايعه الجميع من الحضور من المهاجرين كأبي عبيدة وعمر ومن الأنصار كسعد بن عبادة وسائر سادات الأنصار. وكانت هذه المصيبة وهذه القاسمة وهذه الفتنة التي لو استشرت لضاع المسلمون كان لها العملاق.
نعم.
أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم دفن
سبحان الله لو كان أخذ بمشورة عمر وبعث إليهم ما كان سيكون في قوة وبيان سيدنا أبو بكر الصديق يعني.
ربما.
نعم.
ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
وسلم وعاش المسلمون أياما وأقبلت فتن كالجبال المرتدون من ناحية ارتدت كل قبائل العرب.
لم يكن حسن إيمانهم يا شيخنا الكريم؟
يقينا.
نعم.
تصور ثبت على الإسلام أهل مكة والمدينة والطائف الطائف التي ضرب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت أهل مكة والمدينة والطائف على الإسلام وارتدت كل قبائل العرب.
سبحان الله.
ثم أقبل آخرون يقولون للصديق لك منا أن نصلي، لك منا أن نشهد شهادة التوحيد والإقرار بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن لن نخرج لكم زكاة. هذه الزكاة كنا نعطيها للنبي، والله تعالى يقول له خذ من أموالهم صدقة. شوف الاستدلال بالقرآن على الباطل. لن نعطيكم شيئا.
وهكذا روجدة هذا الزمان.
نعم. إذا قبلتم منا إسلاما بلا زكاة فنحن معكم، وإلا فالسيف. وأسامة جيشه عاد عندما سمع بمرض النبي الشديد، وكان النبي قد أمره أن يقاتل الروم
صلى الله عليه وسلم.
فتن رهيبة. نعم. أكابر الصحابة كالفاروق عمر قال لأبي بكر لو أنفذت رجلا يعني أكبر سنا من أسامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا والله لأنفذنه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده.
كنت لأعزله وأغوله رسول الله.
نعم.
نعم.
وذهب أسامة بالجيش وقاتل وانتصر وغنم ولم يخدش حتى مجرد خدش، ولم يخدش في جيشه جندي واحد حتى كانوا يقولون ما رأينا أسلم ولا أغنم من جيش أسامة
شاء الله
لبركة طاعة النبي
صلى الله,
صلى الله عليه وسلم. قال عمر يا أبا بكر لو صبرت على العرب، يعني هم عايزين يمنعوا الزكاة،
وهنا استشهاد يعني كلنا رأينا ماذا حصل حينما خالفوا النبي في غزوة أحد.
صحيح.
هنا بركة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
نعم.
لو صبرت يا أبا بكر على العرب يعني إذا منعوك من زكاة أموالهم.
نعم.
فقال الكلمة المشهورة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله
صلى
الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق في الإسلام بين الصلاة والزكاة. قال له عمر فمع من تقاتلهم؟ قال أقاتلهم وحدي
إن شاء الله،
أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي يعني صفحة عنقي. الصديق الرقيق البكاء الأسيف في المواقف الصعبة أو دي اللي عمر الفاروق يعني يراجع فيها الأمر ويتروى، تلاقي سيدنا أبو بكر الأسد
المتوقع العكس.
يعني متوقع في هذه المواقف أن يبرز عمر.
نعم.
لا، في هذه المواقف لم يكن لها إلا الصديق، حتى كان أكابر علماء السلف يقولون إن الله حفظ هذا الدين وهذه الأمة برجلين ليس لهما ثالث، بأبي بكر في يوم الردة و وبأحمد بن حنبل في يوم المحنة رضي الله عنه.
إن شاء الله. نعم. من قال ذلك شيخنا الكريم؟
لا أظن سفيان. أظن سفيان الثوري.
مشهورة. نعم. مشهورة. وفي بعض العلماء أنت مسك لنا حاجات كده معينة. في علماء اعترضوا على حتة إن يبقى أبو بكر وبعده على طول أحمد بن حنبل. يعني.
لا
في ناس اتكلموا في دي.
طيب نروح للشيخ علي رمضان. كنا بنتكلم احنا في الفاصل حول معنى الفتنه ثم نخرج منها.
هو في حاجه بس. نعم. عشان حضرتك برضو طالما قلت الناس اتكلموا عليها. قصه اللي قلناها في الجزء الاول من الحلقه. قصه الحيه ومش عارف ايه الكلام. ده يعني هي فعلا انا ذكرتها لمجرد وجودها في بعض كتب السيره.
نعم.
وممكن تكون من الذاكرة. لكن لما الشيخ مسعد ذكرني من شوية قال ان هي لم ترد في ترجمة أبو بكر الصديق. ولم ترد في مناقبه. فالموضوع يراجع ان شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. بارك الله فيك وزادك الله أدبا.
الله يبارك.
معنى الفتنة ونخرج منها لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. بس نؤصل للفتنة أولا.
هي معنى الفتنة من الفتن وهو إدخال الذهب في النار.
نعم.
لتظهر جودته من رداءته. الفتنة بتظهر حقائق الأشياء. ده بعد. المعنى الثاني الفتنة الاختبار والامتحان. يبقى إذن الفتنة اختبار وامتحان ليقيم الناس. يعني أنت في الفتنة دي هتتصرف إزاي؟ هتعمل إيه؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حذيفة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب. الفتن دي جمع فتنة.
نعم.
الفتن دي هتبقى ايه؟ هتبقى كل المعاصي بقى شهوات وإلى آخره.
نعم.
تعرض على القلوب. يعني كأن مثلا لو جينا مثلا لفتن الشبهات الشهوات مثلا الشبهات واضحة. يعني هي بتعصف بالقلوب نسأل الله السلامة. الشهوات على طب ما هي بتدخل من بوابتها العين الأذن اللسان الكلام ده. كأن هذه الأشياء لا قيمة لها. المؤثر الحقيقي والمستقبل الحقيقي لهذه الفتن هو القلب. هو ده اللي بيتأثر حقيقة وبيحكم نفسه. هل الإنسان هيثبت أمام هذه الفتنة ولا هينهار أمام هذه الفتنة؟ فالعبرة بالقلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والبعض يضبطها عودا عودا من التكرار.
نعم.
فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. يعني طبعت فيه نقطة سوداء. زي مثلا جبنا ألم أسود ده أحمر وبعدين تخيلوا أسود وبعدين حطينه نقطة. وبعدين تيجي فتنة تانية نقطة جنبها نقطة فتنة جنبها. فبعد ما كانت الورقة دي بيضة كده
واتخذ بالسواد
بيضة كده صفحة. نعم. القلب بيضة كده. بقت سودة. والعياذ بالله. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. كأن الإنسان لما ينكر اللي كان اللي سود بالأمس من الفتن التي أشربها القلب بيبيض. فالإنسان لما يثبت أمام فتنة ولا ينهار بيبيض السواد اللي حصل قبل كده.
اللهم ثبتنا يا رب.
اللهم أمين. نعم. ربنا نجينا يا رب من الفتن.
نعم. تحذير النبي
حتى تصير القلوب إلى قلبي.
نعم.
قلب أسود مربادا شديد السواد كالكوز مجخيا مقلوبا. كوز كوب ملوش أذن يعني زي ده كده. ملوش ودن يتمسك منها. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ودي أكيد شيخنا الشيخ مسعد هيجيلها. إن في ناس بقى ما عندوش حاجة تيجي تكلمه في حرام ما يعرفش حلال ما يعرفش. مش دي المقاييس. مش المقاييس عنده. قال الله قال رسول. مش معترف بالقصة دي. ممكن يكون مسلم أصلا. ويؤصل للناس ويقاعد للناس وملوش علاقة بشرع ولا بدين ولا كلام من ده. وممكن يبقى رأس وممكن يكون متبوع وممكن يكون بيصدر فكر للناس. قضية خطيرة جدا جدا. هي دي. هو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. صار اللي بيحكم الذوق والصح والغلط هواه. يريد أو لا يريد.
أفرأيت من اتخذ إله هواه.
أفرأيت من اتخذ إله هواه. نعوذ بالله من هذا. إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الصفا ده حجر أملس لا يستقر عليه غبار.
نعم.
تيجي الفتن تتزحلق ما تلمسوش ولا تقرب منه ولا يتهز ولا كأن في أي حاجة. يعني فنسأل الله عز وجل السلام
يا رب. اللهم
فدي دي مسألة الفتن وكيف يتعامل معها. دي عموما فتن، عموما فتن الشهوات، فتن الشبهات، ايا كان بقى نوعية الشهوات والشبهات. واحنا في هذه الآونة فتن الشبهات اخطر بكثير من فتن الشهوات.
صحيح.
الاخطر لانها بتعصف بالإله، بتعصف بالدين. يا استاذ عمر، في الحاد.
صحيح.
في الحاد بين نعم. شباب الجامعات.
الجامعات نعم للاسف.
لو جينا على فتن الشبهات، فتن الشهوات، يا جماعة الشذوذ الجنسي مالي المدارس ومالي الجامعات. انتوا ممكن مثلا ما يكونش مش متخيلين الموضوع حجمه ايه، لان انا بوصفي طبيب بعالج امراض متعلقة بالجهاز المناعي، عارف الكلام ده كويس جدا.
وعملت حلقات يا شيخنا في عشوائيات زنا المحرم ايضا منتشر فيها، والعياذ بالله يعني.
والعياذ بالله. ما ده ادى ايه؟ ادى الى انتشار اسوأ الامراض.
صحيح.
اسوأ الامراض. صحيح. اسوأ الامراض. يعني سبحان الله، انسان يصاب بمرض يبقى المرض ده عنوان فضيحة لي. يعني يعني
صحيح.
نسأل الله العافية والسلامة.
نعم.
فدي مسألة تحذير عام من الفتن.
نعم.
اما مسألة ذا الفتن اللي من نوع ما قاله الشيخ مسعد من شوية، اللي هي فتن بقى الأحداث التي تمر بها الناس، زي على سبيل المثال الواقع الذي نعيشه، هذه من ضمن الفتن، من أشد الفتن. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث آخر لحذيفة لو تسمح لأقوله.
فضل سيدي.
قال حذيفة ابن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير،
نعم،
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم.
بسبب الـ 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 الأمر ده عند حذيفة تلاقي كثير من أحاديث الفتن. من اللي حفظها يا شيخنا؟ الشيخ
نعم. حذيفة. نعم.
سيدنا حذيفة. وحديث آخر لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح مسلم، صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطب، ثم نزل فصلى الظهر، قعد يخطب لغاية الظهر، ثم صعد المنبر فخطب حتى صلاة العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد فخطب حتى المغرب، فحدث عن كل شيء هو كائن. يقول حذيفة إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن كل الأحداث دي، اللي حصل ده كله. إذن في حاجات وارد انها ما تكونش اتنقلت.
صحيح.
يعني النبي عليه الصلاه والسلام وربنا عز وجل له حكمه طبعا.
نعم.
الاشياء المحوريه الاساسيه المؤثره اكيد نقلت.
نعم.
بالتاكيد نقلت.
نعم.
انما في حاجات ممكن في النص تكون يعني لم تنقل. انا عايز عشان شيخنا فاتوا الجزء الاول انتقل للشيخ استاذ.
الله يبارك فيك. الله يكرمك شيخنا الكريم. اكثر سؤال ارسله الشباب لنا على صفحه فيسبوك، احنا معلنا عن هذه الحلقه، كيف نعصم شبابنا من فتن الشبهات لا سيما وانها منتشره بكثره هذه الايام؟
الفتن يمكن أن تجمع في أو تحت عنوانين كما تفضل الدكتور غريب.
نعم.
فتن الشبهات وفتن الشهوات.
صحيح.
فتن الشبهات دواؤها العلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجهل مرضا، اعتبر الجهل مرضا.
نعم.
روي عنه أنه قال إنما شفاء العي السؤال.
نعم.
والعي يعني الجهل. فالنبي هنا اعتبر الجهل مرض وشفاؤه السؤال.
نعم.
فأي شبهة لابد أن تذهب بها إلى عالم ثبت من علماء الأمة المشهود لهم بالعلم والدين وتسأله. سيفتيك إن شاء الله وسيزيلها عنك ويجليها بما أفاء الله عز وجل عليه من العلم.
لكنه لا يختلف شيخنا الكريم أن الفتن لا سيما فتن الشبهات الآن المنتشرة عبر وسائل الإعلام وتحديدا على السوشيال ميديا وبين الشباب في الجامعات، الشباب يحكمون فيها عقولهم لأنها تخاطب العقل بشكل كبير.
ورب العالمين يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
صحيح.
ومن قال
نعم.
أن عالم الشريعة ينحي العقل جانبا؟ أبدا. هل يتعارض ديننا مع العقل؟ والقرآن مذخور بآيات تحضنا على التفكر والتعقل. الله أحالك على العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مصيبة أن تأتي هذه الفتنة من مكوكل.
وهل من ولذلك قلت عالم رباني مشهود له بالعلم والدين.
نعم.
مش حامل شهادة. هذه واحدة.
نعم.
ودواء فتن الشهوات أن تعرف حقيقة الشهوة فتزهد فيها.
سبحان الله. أشعر يعني أن قلبك ينبض بحب أهل موريتانيا.
أكيد.
السلام عليكم أم أحمد. أم أحمد
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أهلا ومرحبا. تفضلي.
يا أهلا وسهلا جزاكم الله خيرا. والله إني لو حب أهل مصر لتقياء لانقياء في الله وذلك يتقربوا به لله جل جلاله.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك.
الله خيرا. يا أخي الأستاذ الفاضل ابن الشيخ الفاضل عبادة الحمدلي وأبشرك وأبشر المشايخ جميعا والشيخ حسان وشيخي والحمد لله رب العالمين والشيخ مسعد تعلمت منكم حب الله جل جلاله ومعرفة جل جلاله وتقبلت تسمعه وتعلمنا منكم حب الرسول ومتابعة السنة وله الحمد سبحانه وسبحانه على كل شيء وتعلمنا منكم حب الصحابة ومعرفتهم وسيرهم رضي الله عنهم وارضاهم وجزاكم الله خيرا. أسأله جل جلاله أن يعاملنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء وأبشركم أن دعوة المشايخ الرحمة خصوصا دخلت البيوت هنا في موريتانيا ولله الحمد سبحانه وتعالى ما شاء الله موريتانيا الحمد لله معروفة بفضل الله سبحانه وتعالى بالمشايخ الحمد لله والصالحين ولكنكم أنتم لستم لمصر وحدها أنتم تعنون الأمة جميعا والحمد لله رب العالمين والله إني لمتابعا بفضل ربي سبحانه لكم الحمد لله رب العالمين وتعربنا عربنا منكم التوحيد خصوصا
إن شاء الله إن شاء الله شرك الله بالخير
وهو الأول في كل شيء توحيد الله جل جلاله خلق السماوات والأراضي والخلائق
إحنا
فهمنا أسألوا سبحانه أن يختم لنا ولكم بالتوحيد وجزاكم الله خيرا والشيخ مسعد أنور جزاك الله خيرا أنا متابعة لبرامجك جيدا وما شاء الله أقنع أنكم دائما تتكلمون باللهجة المصرية أدنى نعرف اللهجة المصرية لمتابعتنا للمشايخ الفضلاء وله الحمد سبحانه وإذنكي تقول لي يا أم الشيخ مسعد أنور كلامه واضح باللهجة المصرية الحمد لله رب العالمين هذه بشارة أقولها لكم من أخت في موريتانيا لكم بالله أما دعوتكم الحمد لله رب العالمين وصلتنا وله الحمد سبحانه وتعالى
بارك الله فيك يا أم أحمد جزاكم الله خير
ولكم بالتوفيق وجزاكم الله خير والسلام للمشايخ والشيخ أبابة الحبري والشيخ حسان
الله يبارك شكر الله لك يا أم أحمد بارك الله فيك. تعالى هذا في إجابة على سؤال الدكتور غريب قبل الفاصل هل لازال أحد يتابع الفضائيات أم لا؟
الحمد لله رب العالمين
تذكر إجابة من موريتانيا
الحمد لله
شيخنا الكريم كنا نتكلم عن الفتن حينما تأتي من مما يدعون الالتزام ومما يدعون العلم وحضرتك أجبت بذلك أنه لابد يكون مشهودا له بالعلم.
نعم. اذهب بالشبهة إلى عالم رباني مشهود له بالعلم والدين سيجليها عنك إن شاء الله صحيح. تعالى
نعم.
يعني ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتاب مفتاح دار السعادة أن الشيطان يفرح بموت العالم ما لا يفرح عند موت العابد وذلك لفضل العالم وشرفه على العابد.
نعم.
فقالوا له يوما يا سيدنا الشياطين الصغيرين بيقولوا للمعلم الكبير مات العالم فلان ففرح جدا بعد أيام قالوا له مات العابد فلان فلم يكترث به قالوا قلنا لك مات العالم فلان ففرحت وقلنا لك مات العابد فلان فلم تلتفت إلينا قال قوموا معي فذهب بهم إلى عابد رجل سنين طويلة يصلي ويصوم ويقوم الليل وأذكار وأوراد وتلاوات إلى آخره قال هل يستطيع ربك أن يجمع الدنيا في بيضة قال بيضة الدنيا كلها في بيضة كيف ذلك قال أرأيتم كفر بكلمة شك في قدرة الله اتهم رب العالمين بالعجز ثم ذهب بهم إلى عالم وقال أيستطيع أن يجمع ربك الدنيا في بيضة قال وفي سم الخياط
إن شاء الله
وفي خرم إبرة.
نعم.
قال كيف ذلك؟ قال إن شاء يقول لها كوني فتكون
إن شاء الله.
قال أرأيتم الفارق بين العالم والعابد في حامل شهادة
هناك حامل رسالة
وفي حامل رسالة.
نعم.
في مهموم بالمرتب وفي مهموم بالدين وبالدعوة. وإذا أصبحت الدعوة وظيفة وأكل عيش
تكبر عليها أربعة
فالمصيبة كبيرة.
نعم.
أنت قلت لي أن الشباب بعضهم بيحكم عقله في الشبهة بدأت الكارثة.
نعم.
طيب أنا عايز بس أسمعك كلام سيدنا النبي
صلى الله عليه
وسلم والحديث رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث في الرواية يخرج دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله
صلى الله.
كان منهم مسيلمة الكذاب وسجاح.
نعم.
وطليحة بن خويلد والأسود العنسي. طبعا الثلاثين دول هم الأشهر لكن الدجالين قول 3000 30000 3 مليون اللي ادعى النبوة أكتر بكتير أوي من 30 لكن دول اللي ذاع صيتهم وبلغت فتنتهم الآفاق. كان على رأسهم مسيلمة. أتباع مسيلمة كانوا كام يا أستاذ عمر؟ وصلوا إلى 50000
يا الله.
وظهرت فتنة مسيلمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كما ظهرت فتنة أبو الخوارج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي نعم وكان النبي قد بعث إليه برجلين حبيب ابن زيد أو ابن يزيد وآخر
لكبير الخوارج
لا لمسيلمة.
نعم.
فجمع مسيلمة رجاله وقال جاءني رجلان من أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم
يشهدان أمامكم أني رسول الله كمحمد وأني شريكه في النبوة وهددهما بالقتل. فأما الأول لما سأله ماذا تقول في محمد قال قرة عيني رسول الله. قال وأنا قال وأنت رسول الله. أخذ بالرخصة حتى لا يقتل ولا شيء عليه. وربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. الآخر حبيب قال له ماذا تقول في محمد قال قرة عيني رسول الله
صلى الله.
قال وأنا قال ها لا أسمع. قال ماذا تقول في محمد قال قرة عيني رسول الله. قال وأنا قال ها لا أسمع.
سأله عن نفسه لم يسمع.
قال كلما قلت لا أسمع قطعت من جسدك قطعة قطعوا حتت إلى أن قتله. الأول أخذ بالرخصة والثاني أخذ بالعزمة ولا شك أن الذي أخذ بالعزمة أفضل درجة من الذي أخذ بالرخصة. مسيلمة الكذاب أنا بقول فين عقول أتباع مسيلمة؟ وده الصديق ده السؤال إلا أبو بكر سأله لهم بعدما نصره الله على مسيلمة قال هل معكم مما كان يزعم أنه من كلام الله شيء؟ قالوا نعم. قال اقرأوا قرأوا في قرآن مسيلمة المزيف. الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وزيل قصير. ايه تاني؟ يا ضفدع يا بنت الضفدعين نصفك في الماء ونصفك في الطين نقي او لا تنقين. لكن القرآن والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا الى ان قلق العاجنات عجنة قعد فطبونا فالخابزات خبزة. او بكر اين هي الجملة دي؟
تحول
اين كانت عقولكم؟ أين كانت عقولكم؟ فأنت يا ابني إذا قرأت شبهة على النبي الأول من الأساس ألا تدخل في حقل ألغام وأنت غير مستعد. واحد مش حافظ القرآن يقرأ في شبهات الشيعة
ما عادش يا شيخنا بيقرأ
أو شبهاتنا المستشرقين.
هنعرف بعد الاتصال ده كلام حضرتك في موضوع مهم جدا. معنا أم سجدة من الإسكندرية. السلام عليكم يا أم سجدة. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. حاجة عائشة أهلا ومرحبا. أنا أعتذر المساجدة طولنا عليها أنا آسف. حاجة عائشة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا حاجة عائشة. تفضل يا فندم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله
خير. وفيك بارك وجزاكم الله خير. لو حضرتك بس تعلي الصوت شوية.
ماشي. عايزة أنا هسأل سؤال فضيلة الشيخ غريب رمضان وفضيلة الشيخ مصعب.
تفضل يا فندم.
ماذا كل فتنة بعدين لما تتكلم عليه هل تكون من علامات الساعي الفتن اللي احنا عايشينها في بلدنا ده.
عطر.
وعشان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة.
تمام، تسمعين من الشيخ إن شاء الله. الله يبارك فيك. شيخنا مسألة انه كان شاب زمان كان بيدخل على غرف من البلتوك مثلا بحيث انه يخش على الشيعة غرف النصارى الى اخر هذه الاشياء، فكان هو بنفسه يقحم نفسه من باب الغيرة والدفاع عن السنة. لكن الان اصبحت الرسائل في هذه الشبهات تأتينا على الخاص، سواء كان على الواتس او حتى على الصفحات الشخصية على الفيسبوك، وهو يعني بيدخله هو غير مكترث وشبهة بشبهة للأسف شديد بينجرف معه.
طيب انا بقول انا من بداية الأمر لا أذهب بنفسي إلى مواطن الشبه.
نعم.
بل سألوا الله العفو والعافية.
صحيح.
لو أنا عالم ومستعد وناظر هذا وأجادل هذا وأقيم الحجة على هذا بعلم وبيان فالحمد لله.
نعم.
فلو جاءتني يبقى أذهب بها إلى عالم رباني أجعلها بين يدي وأقول له جلها عني.
نعم.
ببيان قرآن وسنة وأقوال أهل العلم. وأما دواء الشهوات كما قلنا أن تعرف حقيقة الشهوة. الشيخ يعقوب ربنا يبارك في عمره
يا رب العالمين
أحكى قصة والعتبة عليه.
نعم.
أنا أنقل عنه. ذكر أن مالك بن دينار أو غيره رأى جارية جميلة يحملها خدم الخليفة على محمل اشتروها له من سوق الرقيق أو ما شابه.
نعم.
جميلة جدا، فقال أريد أن أشتريها. قالوا هذه اشتراها الخليفة بكذا وكذا. فذهب إليه قال له الخليفة تريد أن تشتريها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بنواتين مسوستين.
بمعنى؟
نويتين مسوستين، نوايا حتى كنواة ملاش قيمة مسوسة. قال أشتريها بنواتين مسوستين.
هو لو نواتين من غير سوس لهم ثمن
أول ولا وش قال ازاي يعني انا ترى اما سمعت عن حسنها وجمالها اما سمعت
هذه قدرها
وكذا وكذا.
نعم.
قال دلسوا عليك، يعني انت ما بتفهمش اعمل لك ايه. كلها معايب. قال اين المعايب؟ قال البصاق في فمها والمخاط في انفها، واخذ يعدد الرجل في هذه المعايب.
نعم.
فإلى آخر القصة. فالقصة الشاهد هنا إيه؟ لما تعرف حقيقة الشهوة تزهد فيها. ولما تعرف إن الشهوة اللي في الحرام دي يعقبها نار جهنم وغضب الجبار، هذا يحملك ولا شك عن الزهد فيها. ولما تصاحب الأخيار الذين يذكرونك بالله عز وجل، هذا يعصمك الله به من الفتن. ولما تجالس العلماء، هذا يعصمك الله به من الفتن.
صحيح.
ولما تصاحب القرآن وتشغل وقت فراغك بطلب العلم، هذا يعصمك الله به أيضا من الفتن.
بالإيمانين.
نعم.
هنا أذكر الشيخ العريفي حفظه الله كان يقول كلما تذكرت امرأة جميلة وراودتك نفسها عليها يعني، فقول تذكر مخاطها وغائطها ودم حيضها إلى غير ذلك.
والمرأة
حتى
تذكر في الرجل أيضا هذه المعايب. نعم.
اللهم استعان.
نعم.
شيخنا الكريم فضيلة الدكتور غير رمضان، الفتن وقد تذبذبنا عن العقيدة؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي كافرا، ويصبح مؤمنا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بادروا بالأعمال يعني سابقوا بالأعمال الصالحة. فتنا أي حذر فتن.
نعم.
خشية فتن، خشية وقوع فتن. هذه الفتن بيصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون كقطع الليل المظلم
كثير،
مفيش حد شايف فيها، وكمان مفيش حد شايف فيها الصح من الخطأ. مش باينة، مش واضحة.
نعم.
ملتبسة، فتنة ملتبسة، ممكن الإنسان يدخل فيها وهو لا يدري أنه في فتنة. ما دي مشكلة كبيرة، أن الإنسان ما يقدرش يشخص أصلا أنه في فتنة. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا.
طيب.
شوف الموضوع، احنا بنتكلم في عقيدة، ده مش مسألة مثلا واحد ارتكب شهوة مثلا،
ده إيمان وكفر.
ده إيمان وكفر.
نعم.
موضوع أخطر بكتير. يصبح الرجل فيها ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، أرخص حاجة عنده دينه.
لا إله إلا الله.
أرخص حاجة. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل.
سلم يا رب.
هذه الفتن يسهل فيها كل شيء. يعني لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يحذرنا من الهرج ويقول والهرج القتل. أما إنه ليس بقتلكم المشركين. ده حديثه حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد عن أبي موسى الأشعري بإسناد صحيح. إن بين يدي الساعة الهرج والهرج القتل. أما إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن بقتل بعضكم بعضا. يقتل الرجل أباه ويقتل الرجل أخاه
يا الله.
ويقتل الرجل جاره ويقتل الرجل عمه ويقتل الرجل ابن عمه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فقالوا يا رسول الله وأين عقولنا يوم ذاك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تسلب عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء.
صلى الله
عليه وسلم. إن الدم يبقى رخيص جدا 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 بهذا الشكل. الناس تسترخصوا. في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
خايف على أمته.
نعم.
فبيدعي بيدعي إن ربنا يحفظه على أمته. فدعا ربنا في حديث ثلاثا قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة، وفي رواية عامة سنة عامة يعني مجاعة عامة، كلمة سنة يعني مجاعة. على فكرة كلمة سنة أصلا إلا أخذوا بالسنين، سنين مجاعات وقحط
ليس المقصود بها العام يعني.
سنين كسنين يوسف. فكلمة سنة أصلا مش مش مسألة عام.
نعم.
عشان كده لما يجي يقول كل عام أنتم بخير مش كل سنة وانت طيب. يعني فسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. الدعوة دي خلاص ما فيش مجاعة تيجي للأمة تستأصلها كلها، إنما لو جيت مجاعة تيجي في ركن في حتة زي ما حصلت مجاعة في الصومال عشان الجزء اللي فيه عافية من الأمة يساند الضعفاء وهكذا.
تمام.
وسألت ربي مين ألا يولك أمتي بالغرق فأعطانيها. ما فيش غرق. الغرق ده بالطوفان بالفيضانات، بس ما فيش طوفان أصلا، هو اللي بيحصل ده في الأرض ده فيضانات. إنما طوفان ما فيش. حتى أنا قرأت مجلد كتاب كبير حوالي 500-600 صفحة بعنوان طوفان نوح. قاعد يأصل معي على قصة الطوفان وتاريخ الطوفان وإزاي فأثبت بالأدلة أنه ليس هناك طوفان في الخليقة حصل معلوم إلا طوفان نوح، لا قبل ولا بعد. لأن الطوفان نوح كان وصل الطوفان يعني فوق الجبال، السفينة بتجري فوق الجبال. فوق الجبال جبال من الأمواج. فما فيش فالغرق ده يبقى بالفيضانات. يبقى دي ربنا عز وجل لا يهلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام بالغرق. وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها. ودي خطيرة جدا جدا يا أستاذ عمر.
ألا يجعل بأس أمتي بينها معنى البأس هنا
هقول لحضرتك.
نعم.
كل شخص فينا جواه خير وجواه شر.
لا شك.
يعني احنا عندنا القصة خليها مثلا 100%.
نعم.
قد ايه الانسان عنده شر وقد ايه عنده خير؟
نعم.
المسألة تتفاوت، النسبة تتفاوت. الوحيد الذي نسبة الشر عنده صفر هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم. والسلام.
ليه؟
نعم.
لأن القرين الذي معه أسلم. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير.
نعم.
طيب الشر ده هو البأس. لما تيجي تعمله على أخوك المسلم ما يبقى ده أنت كده بأسك على أخوك. فمفروض بأسك ده ما يبقاش على أخوك.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا يا رب ما يبقاش بأس أمتي بينه.
نعم.
لما حد يبقى شرير ما يجيبوش على أخوه، عنده حسد عنده غل عنده أي حاجة ما تجيش على أخوه. فلم يستجب الله تبارك وتعالى هذا الدعاء. لم يستجب.
اسمع ناخد اتصال ونرجع تاني معنا الأستاذ أحمد بن سويف. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا أهلا ومرحبا سيدنا، تفضل.
برحب بفضلتك وفضيلة العلماء الربانيين.
الله يبارك فيك، تحيات ضيوفي إليك أيضا.
فضيلة الشيخ متعة وفضيلة الشيخ دكتور غريب.
جزاك الله خيرا.
الله خيرا.
مولانا بارك الله فيك. يعني أنا عايز أذكر سيدنا الشيخ يعقوب ربنا يكرمه ويديله الصحة، يعني مجموعة طارق الصلاح المحلة والله التزم عليها كثير بسبب اسلوبه الجميل المرن اللي خاطب المتعلم وخاطب العادي. من فضل الله الشراب يلتزم عليها كثير.
نعم.
ارجع لسيدنا الشيخ وحيد عبد السلام داري. يعني الشيخ وحيد عمل ايه مع اصحاب التكاتك الشباب اللي عمل لهم اكرام في المسجد؟ بفضل الله الشاب من دول دخل قلع السلسله اللي لابسها وقلع الحظوظه
ان شاء الله
وصلى والتزم. سيدنا الشيخ دكتور حازم شومان
نعم.
يعني لما دخل المسرح فيه اثنين راقصات ومغني بفضل الله باسلوبه الطيب المرن الراقصات نزلوا المغني اعلن توبته وكل اللي موجودين الشباب يقولوا انت ربنا بعتنا ليك عشان تنجدنا من المعاصي والهلاك.
نعم.
انا اتمنى من الدعاء يتعلموا من سيدنا الشيخ يعقوب سيدنا الشيخ وحيد عبد السلام باري سيدنا الشيخ ابو اسحاق اللي قال كلام جميل قال الدعوه اتاخرت كثير بسبب من دخلوا في الدعوه وما تربوش على ايدي المشايخ.
نعم.
حفظ القران وما تربوش عملي. يعني ده مثلا الدكتور حازم الشماني يخش وفضل الله مصر ربنا كانت معاه واعلن هذا لفضلتك يا شيخ عمر.
صحيح صحيح
على كرامه الرحمه.
نعم.
فانا اتمنى من سيدنا الشيخ موسى يعني كلمه للدعاء الجداد ازاي عملوا الناس ازاي خاطبوا الناس باسلوب طيب ازاي اتحمل باسلوب طيب دجاجه
ان شاء الله.
بارك الله
جزاك الله خير يا استاذ احمد ربنا يبارك فيك. تسلم يا سيدنا ربنا يحفظك. استاذ عبد الرحمن منصور السلام عليكم. يا عبد الرحمن السلام عليكم. استاذ عبد الرحمن
وعليكم السلام ورحمه
الله. حياكم الله واهلا ومرحبا.
ازيك يا شيخ عامل ايه؟
خير والله الحمد لله. اتفضل يا سيدي امرني.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال الشيخ مصعب
الشيخ اسمع اتفضل.
ايه؟
اتفضل اتفضل.
حضرتك احنا دلوقتي كل يوم بنسمع عن قتلى وجرحى في سوريا.
نعم.
وكل المشايخ لما بيتكلموا بيقول ادعوا لهم ادعوا لهم. ما هو الدعاء لوحده مش هيكفي يعني ان احنا نقدر نعمل ايه تاني غير كده؟ يعني مثلا لو النهارده واحد عايز يروح يجاهد في سبيل الله اي فصيل من مثلا من ال 20 جيش اللي بيقاتل في سوريا ده على حق ليه العلماء مثلا ما يبحثوش في الموضوع ده ويبينوا لنا الحق فين عشان نقدر حتى لو عايز حد يدعم او يجاهد.
تمام وصل سؤالك جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. فوز الشيخ مصعد الان اسمها شيء غريب ان انت الشيخ مصعد هم اوي لك ان شاء الله الله يبارك فيك. الان سؤال مهم جدا والسؤال ده حضرتك لو قرانا التعليقات اللي جينا على الصفحه معظم الاخوه والاخوات بيسالوا فيه موضوع الغلاء الفاحش الان الموجود بيننا الان في مصر وغيرها من الدول هل هذا ايضا يعد من علامات الساعه؟
ما قرات حديث في المساله عندك حاجة يا شيخ؟ لا أدري.
نعم.
لا أدري. لكن علينا في هذه الشدة أن نتواسى بالمعروف وأن يعطف غنينا على فقيرنا.
نعم.
وأن نعيش قداما للمحتاجين وهو ابتلاء للغني وابتلاء للفقير.
نعم.
الله عز وجل يبتلي بالعطاء ويبتلي بالسلب.
نعم.
أعطى الغنية وينظر في عمله هل يشكر؟ والشكر عمل، شكر نعمة المال البذل، فهو ابتلاء للغني وابتلاء للفقير. وعلى ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله في المسلمين وأن يبذلوا كل ما في الوسع والجهد رفع المعاناة عنهم. نسأل الله السلامة.
أحدهم بيقول أنا طبعا أقول على لساني بيقول كل ما يتكلم مشايخ في مسألة الغلاء وإلى غير ذلك يقول إن هذا بما كسبت أيدينا استشهادا بقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فبيقول إحنا كفاية درويشة ده كلام إحنا عايزين بقى نقول إن في فساد إداري في كذا في كذا.
كيف فساد هو الحل؟ إداري
في فساد إداري في كل حاجة إحنا السبب فيها يعني.
في فساد إداري للركب من زمان قوي.
نعم.
وقال كبار المسؤولين من زمان الفساد في المحليات بلغ الركب. في فساد
لكن استشهاد بقول الله عز وجل هنا في دروشة فعل؟
لا مش دروشة ولا حاجة. يعني البلاء الذي ينزل على العبد عموما له أسباب. قد يكون من أسباب هذا البلاء ذنوبك ومعاصيك.
نعم.
وقد يكون ابتلاء لك لرفع درجتك.
نعم.
يعني الله عز وجل ابتلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهل ابتلاه بذنوبه؟ يعني أعظم الناس ابتلاء من؟ الأنبياء.
نعم.
هل شدد عليهم في الابتلاء لذنوبهم أم لرفع درجتهم؟
لرفع
درجتهم.
نعم.
فمش بالضرورة كل ما يحصل محنة يبقى بذنوبنا.
نعم.
العيب فيكم أنتم توبوا إلى الله. نعم نحن نحتاج إلى توبة جميعا.
صحيح.
كل المسلمين التوبة واجبة عليهم.
نعم.
حتى على النبي محمد.
صلى الله عليه وسلم.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين أظهرنا لوجب عليه التوبة في كل زمان. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. من سيد المؤمنين؟ رسول الله محمد. الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمش بالضرورة إن كل محنة يبقى سببها ذنوب الناس. لا شك أن الذنوب سبب البلايا والمصائب، وأن البلاء لا ينزل في الغالب إلا بالذنوب، وأن الذنوب كثرت واستشرت، وأن الناس استهانوا بكثير مما حرم الله عز وجل.
نعم.
وإن كان ربنا قال للصحابة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لكن ليس بالضرورة إن كل محنة سببها الذنوب.
نعم. أحسن شيخنا، كان جزاك الله خيرا. يا ريت بس عرفنا إحنا السنة دي في وقت الحلقة، ونأخذ الاتصال من أستاذ عمر من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا يا أستاذ عمر، الله يبارك فيك. تفضل يا فندم. أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة
الله. إذا أنت تسمعني من التليفون وتفضل صوت التلفزيون الله يكرمك.
كده كويس يا فندم.
زي الفل. تفضل.
أولا أنا بس
معي كم؟ الله المستعان. فضيلة الشيخ مصعد، تفشي الشذوذ، الجزاء، الزنا، شرب الخمر إلى غير ذلك، أيضا علامات قيام الساعة؟
هذا من الفتن ومن أمارات الساعة الصغرى التي تحققت من زمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه البخاري، قال: يأتي على الناس زمان يستحلون الحرة والحريرة والمعازف
الخمر
والخمر.
نعم.
يستحلون، يبقى الأصل أنه حرام.
نعم.
وإلا فالحلال هو حلال لا يستحل.
نعم.
يستحلون الحر يعني الزنا تحت مسميات مختلفة. في أثواب أنيقة جميلة يسموه مثلا زواج عرفي. فواحد يجي يتقدم لراجل يقول له أبوها أبو العروسة، يقول له: عندك شقة يا ابني؟ يقول له: والله الشقة يا عم واسعة، اديني أوضة عندك. طيب هتجيب ايه؟ اعتبرني عيل من عيالك.
لا لا إلا الله.
فيقول لزوجته: يا أم إبراهيم هاتي عصاية الكلاب من جوه وارمي في الشارع. يقول لها: أبوك راجل معقد. الحل إن ننحي أبوك عن الطريق، أبوك واقف في طريق حبنا. الحل بسيط، ورقة نجيب اتنين من زميلنا في الجامعة فسقة، لأنه لا يرضى بالشهادة على هذا إلا فاسق.
نعم.
يعني شهادتهم أصلا مردودة. نجيب ميدو ونجيب زيزو.
وميزو عشان احنا جايين له في آخر حلقة
معرض، يعني يمضوا على الورقة دي. وزوجيني زوجته.
نعم.
ده زنا. ده زنا
لعدم اكتمال أركان
طبعا الزواج. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
نعم.
وفي القرآن: فانكحوهن بإذن أهلهن.
ده شباب النهارده في الفلسفه وشيخنا بيقول لك هناك اقوال لبعض المتاخرين الحنفيه لهذا مش شرط الولي، وغير ان القانون الان بعد سن 21 سنه.
ابو حنيفه بيقول: لو امراه يعني راشد وزوجت نفسها بدون علم الولي ثم رضي الولي واقر، يبقى العقد صحيح، فان رده فسد العقد. هم يكذبون ايضا على ابي حنيفه،
ان حتى القانون يعطي المراه بعد سن 21 سنه تجوز نفسها.
احنا بيحكمنا شرع.
نعم. لا شك، انا بقول لك كلام الشباب يعني.
نعم، احنا بيحكم شرع.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كلامه واضح: لا نكاح الا بولي. ده مش تضييق على المراه، ده رعايه لمصلحه المراه،
تعزيز لها.
والا فلو ارغمها ابوها على الزواج من احد ثم ذهبت هي الى اي قاضي وقالت: ايها القاضي ان ابي ارغمني على الزواج من فلان، لرد القاضي هذا النكاح، لان من شروط صحه الزواج ايضا رضا المراه. فالموضوع حبل، جعل الشرع طرف له في يد الولي والطرف الاخر في يد البنت نفسها.
كنت سمعت لك شروط زمان يا شيخنا بتتكلم على الموضوع ده، فقلت القاضي ما كانش امام المسجد المأذون حد ما وصلت شيخ الغفر.
ده فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى افرض يعني في احوال تسقط الولايه من يد الولي. يعني اذا كانت مثلا المراه على دين غير الاسلام ثم اسلمت، طبيعي انت لو رحت تطلبها من يد والدها سترفض.
صحيح.
طب تتزوجها من من؟ تولي رجل صالح.
ولي صالح يكون ولي كافر اصلا.
سترفض.
نعم. مش ولي.
ولي كافر. ولي كمان. نعم. صحيح. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مش ولي. اثنين، اذا عضل الرجل المراه يعني بنت اتجوزت مرة وطلقت أو بقت أرملة ولا مش متجوزة ثاني وهي تحتاج إلى زوج
أو الأنسات والله فيها أنسات
أو هو عايز يتجوزها لابن أخوه أو هو أبوها ميت وعمها عايز يأخذها لابنه عشان يأكل ورثها
صحيح
ولا مش يتجوز كتير هذا ولياته سقطت هنا تختار رجل صالح توليه عنها ويزوجها فده مثلا الزنا
أشكال الزنا حينما يعضل ولي ومنتقل للولي الذي بعده
نعم.
فإن انتهى الأولياء كلهم يعني الأب بعد كده الأخ بعد كده يعني لو مش موجود الجد ما فيش ولي خالص في هذه الحالة السلطان ولي
صحيح
نعم. اللي هو
ده بقى شيخ الغزة ما قلت لك كده
شيخ الغفر
مأمور الاسم المفتي شيخ الجامع العمدة بتاع البلد شيخ الغفر إلى آخر فدي صورة من صور ظهور الزنا الخمر النهاردة يعني مش النهاردة من زمان الخمور تتحط في شكل أنيق وتسمى بغير اسمها
مشروبات روحية
ومن أمرات الساعة يشرب الناس الخمرة يسمونها على غير اسمها فاسمها مشروبات روحية
صحيح.
كينا يجيب لك زمان بقى زمان في الإعلانات كده واحد بعضلات ويقول لك كينا البطل الحديدية اللي بتكبر الشنبات وتطلع العضلات إلى آخره مشروبات روحية المعازف والفتاوى المائعة في المعازف اللي بتخالف أقول لك إيه يعني جماعة أقول لك الأئمة الأربعة وكل الصحابة على تحريم المعازف إلى آخره دي الخمور ودي الزنا والحرير إن الراجل يلبس لبسة المرأة الحرير الطبيعي الطبيعي لا يجوز للرجل أن يلبسه إلا إذا كان به حتى في جلده مرض معين لضرورة إنما غير كده هذا ثياب المرأة فاستحلال محرمات كثيرة
ما فيش حساسية بالجلد علاجها الحرير يا شيخ موسى
لا كان من الصحابة
الكلام الوقت النهاردة
الحمد لله
يعني النهاردة فيش الكلام
الحمد لله مش
موجود
اللهم
في أدوية وفيه حاجات تانية يعني ما بنحتاجش الحرير خالص
يعني جئنا إلى نهاية هذا اللقاء ونريد أن ندخل إلى كسر باب الفتنة بمقتل سيدنا عمر بن الخطاب بس نقدر نتصل ده للأسف الشديد السلام عليكم أنا اتصال مين معايا بطري
أستاذ
محمد بحيرة السلام عليكم
السلام عليكم
أخبار الجو عندك إيه الوقت
الجو مية مية والله شيخنا الحمد لله والله
ربنا يبارك فيك تفضل يا سيدي
أخبارك أنت
بخير والله الحمد لله
شيخ مسعد كلكم كويسين
يسلموا على حضرتك الحمد لله
الله يكرمك شيخنا حضرتك يا شيخنا عايزين بس نطمن على الشيخ محمود المصري
هو الشيخ كان فيها تعبان أو حاجة
مش عارف
ما نعرفه عن الشيخ بخير ولله الحمد لله إذا كان في هناك شيء جديد لكن أسألكم الدعاء لفضيلة الشيخ شعبان درويش الله يبارك فيك كسر باب الفتنة بمقتل سيدنا عمر بن الخطاب
صحيح البخاري
نعم
يقول حذيفة كنا جلوسا عند عمر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قائل هنا عمر رضي الله عنه
نعم
أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة
صلى الله عليه وسلم
فقال حذيفة أنا أحفظه كما جاء فقال إنك عليه لجريء فقال حذيفة قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة فتنة الرجل في يعني المعاصي التي يعصي الله تبارك وتعالى الرجل فيها بسبب جاره وبسبب ابنه وبسبب أهله وبسبب ولده وبسبب والده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة
نعم
يعني إنسان مثلا ظن فلم فبخل فلم يتصدق مثلا صدقة واجبة إنسان مثلا آذى جارة أساء الخلق مع زوجته بلاش قصة صدقة واجبة لأن الصدقة الواجبة ما تذكرش هنا ذنوب بسبب الحاجات دي حاجات بسيطة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة فقال عمر ليس عن هذا أسأل ولكني أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر فقال حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باب يكسر فقال
قال يفتح أم يكسر
إن بينك وبينها بابا فقال أيكسر أم يفتح قال بل يكسر قال ما أكان عمر يدري ما هو الباب؟ فقال أجل كما أنكم تعلمون أن دون غد الليلة.
ما
الباب؟ عمر
رضي الله عنه.
ده كلام حذيفة. وطبعا في تفصيل في الحتة دي لأنه هم هابوا أن يسألوا فجعلوا مسروق يسأل حذيفة, يعني اللي كانوا اللي سمعين ما قدروش يسألوا حذيفة فقالوا مسروق سأل حذيفة فقال الباب عمر. هذا الباب كسره بمقتل عمر رضي الله عنه. مقتل عمر كان قبل وجود عمر ما كانش فيه فتن, ده بهذا بنص هذا الحديث اللي هي الفتن ايه التي تموج موج البحر, الفتن الكبار. بدأت بموت عمر رضي الله عنه. حتى احنا عندنا اللي تولى الخلافة ابو بكر, بعدين عمر 10 سنين, ابو بكر 2, وبعدين
عثمان
12 سنة. 6 سنين من حكم عثمان اجمل سنين عاشتها الامة, والستة التانيين الفتن. الستة اللي في الاول دول, وده كلام مهم جدا, ما كانش فتن ظهرة بس عشان تظهر في الستة التانيين بيتزرع لها في الستة اللي قبلها. ابن السوداء, ابن سبأ, القصة دي قصة قاعد يشتغل
غير ما روج في مناهج دراسية وايضا مؤسسات درامية عن خلافة سيدنا عثمان, يعني شوهوا هذه الصورة بشكل غير عادي. للأسف الشديد
هذا قصة كبيرة, قصة خلافة سيدنا عثمان واللي حصل فيها موضوع كبير جدا جدا. ده هو انا بس كنت عايز اتكلم على كسر الباب.
فضل.
وإلا فمسألة اللعب من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ليكيد للإسلام. ما اشتغلش جوه مكة والمدينة, ده اشتغل جوه الكوفة. راح الكوفة, راح البصرة, راح مصر, ثلاث أماكن. ليه الأماكن دي؟ عشان بعيد عن الوحي, فالناس فيها جهلة بالدين. فيقدر يغرس بينهم الغرس الخبيث. لغاية ما حصل بقى في الحج, دخلوا في وقت الحج, شوف الخيانة, دخلوا في وقت الحج وراحوا المدينة عشان ما فيش حد وما حجوش, فضلوا قاعدين في المدينة لغاية ما حصلت الفتنة بمقتل سيدنا عثمان.
فضل.
إنما قصة بقى كسر الباب ومقتل عمر, يعني تحس سبحان الله الحدث نفسه, قصة المقتل نفسه, القتل نفسه, دي حاجة صعبة فظيعة بشعة. إنما لازالت الأمة متماسكة حتى حصل منهم عجائب بعد موت سيدنا عمر, اللي هي مسألة انتقال الحكم, انتقال الخلافة. قصة خطيرة جدا جدا, هكلمنا عنها الشيخ مسعد بعد شوية. ده يعني المفروض انت اللي بتوزع الادوار. ربنا يكرمك.
الله يكرمك.
لا يعني عشان مش هقول كل حاجة, يعني شوية من هنا وشوية على الشيخ. ربنا يحفظه. لما تقدم ابو لؤلؤ المجوسي فطعنه من الخلف, مفيش حد يقدر يواجه عمر
ان شاء الله.
عمر لا يواجه. عمر اللي عايز ينال منه مش هنال من الخلف, وهكذا دائما الضعفاء والخونة. لما والكلام ده كان فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسوي الصفوف ثم يكبر الله أكبر, فيخرج هذا المجوسي أبو لؤلؤة فيطعن عمر طعنة, يقع على الأرض, يحمل إلى البيت. عمر كلام طبعا باختصار. يحمل إلى البيت, يسقوه نبيذا, نبيذ يعني ما نبذ فيه التمر. فخرج من جرحه, فشكوا برضه فسقوه لبنا فخرج من جرحه السائل الأبيض. فقالوا إذا هذا هو سيموت عمر في هذا الحدث. وطبعا طلب أنه يدفن بجوار صاحبيه. وقدر الله تبارك وتعالى ذلك ومات عمر.
سبحان الله, حتى الشيعة الآن يرفضون الدخول في الحرم من باب سيدنا عمر, يهابونه حيا وميتا. تخاص معك
كده. العجب ان في ايران الى الان ضريح لابي لؤلؤ المجوسي
قاتل سيدنا عمر,
يعظمه الشيعة وهو مجوسي. فعلى فبأي دين يدينون؟
صحيح, حسنت.
يعني يعظمون رجلا من المجوس وله ضريح ويزار. على الأمة أن تتنبه.
صحيح.
نعم. شيخنا عادي يعني ممكن تطلع رواية عادي أي حد يقول لا لقد أسلم أبو اللؤلؤ قبل أن يقتل عمر.
لا لا إله الله.
كان جاي يصلي الفجر يعني.
في آخر ثلاث دقائق تعطينا ما في جعبتك حول كسر باب الفتنة مقتل سيدنا عمر الخطاب.
وكما تفضل الدكتور غريب سيدنا نعم. عمر رضي الله عنه كان بابا حصينا للأمة من
صحيح.
الفتن
صحيح.
التي يموج بعضها في بعض
نعم.
وفعلا يعني الفتن الكبار العظام بدأت باستشهاد عثمان رضي الله عنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حاصروه ومنعوا عنه الماء وهو الذي اشترى بئر رومة وهبها لفقراء المسلمين واستشهاد سيدنا عمر جرح غائر في قلب الأمة وتبعه من الفتن الكبيرة التي كلما قرأ فيها الواحد منا يتألم قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيتقاتل فئتان عظيمتان من المسلمين في رواية دعواهم واحدة، فكان القتال اللي هو بعد كده بين سيدنا معاوية وبين سيدنا علي
نعم.
وطلحة والزبير وعلي قتل في هذه المعارك
كثير من
كثير آلاف نعم. من الصحابة وعشرات الآلاف من الصحابة ومن التابعين، لكن حصل بعدها حدث من دلائل النبوة.
ما هو؟
النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن صغيرا يحبو
نعم.
فقال وهو على المنبر إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
نعم.
لما اجتمع الناس على الحسن رضي الله عنه وكان معه من الرجال ما يفوق مع معاوية رضي الله عنه بكثير جدا، تنازل طواعية لمعاوية رضي الله عنه وحقن الدماء، وسمى الناس هذا العام بعام الجماعة، وصدقت فيه كلمة النبي
صلى الله عليه وسلم
إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
إن شاء الله.
نعم
نعم. في حقيقة يعني موضوع طويل ويحتاج إلى لقاءات عديدة، لكن للأسف انسحب بساط الوقت من تحت أيدينا، فنهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ مسعد أنور، جزاك الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الخطب في ميزان حسناتك رب العالمين. كما أيضا تقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غريب رمضان، جزاكم الله خيرا نورتنا وشرفتنا وأثريت هذا اللقاء بما تفضلت به. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وهذه السلسلة المباركة من سلسلة نهاية العالم متى وكيف موجودة بعد عرض هذه الحلقة مباشرة على الصفحة الرسمية لقناة الرحمة الفضائية وأيضا على الصفحة الشخصية الخاصة بعمر الحنبلي على الفيسبوك. إن شاء الله لازالت لقاءات سلسلة نهاية العالم متى وكيف مستمرة يوميا من 7 مساء إلى 9 مساء لصحبة نخبة من دعاتنا ومشايخنا الأجلاء الذين يظهرون عبر هذه الشاشة المباركة. من هنا يلقاكم بإذن الله عز وجل في لقاء آخر، لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام.
هل اقتربت نهاية العالم؟ أسئلة عدة حيرت كثيرا من المسلمين.